روايات منكرة وباطلة. ويجب التنبيه هنا إلى ضعف الروايات التي ذكرت أن السيدة خديجة رضي الله عنها احتالت على أبيها خويلد لكي يزوجها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر الزهري في سيرته أن خويلدا أباها زوجها منه، فألقت عليه خديجة حلة وضمخته بخلوق، فلما صح من شكره قال: ما هذه الحلة والطيب؟ فقيل: إنك أنكحت محمدا خديجة وقد ابتنى بها. فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاه. وعند أحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزودها إياه، فخلقته أي طيبته بالخلوق وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه شكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: زوجتني محمد بن عبد الله. فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. قالت خديجة: ألا تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. وثمة رواية ثالثة فيها أمور مستنكرة أكثر من هاتين الروايتين، رواها الطبراني عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما، فاستعلى الغنم فكان في الإبل وهو وشريك له، فأكرايا أخت خديجة، فلما قضوا السفر بقي لهما عليها شيء، فجعل شريكه يأتيها فيتقاضاها ويقول لمحمد: انطلق. فيقول: اذهب أنت فإني أستحي. فقالت: ما رأيت رجلا أشد حياء ولا أعف ولا ولا. فوقع في نفس أختها خديجة فبعثت إليه فقالت: ائت أبي فاخطبني. قال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فالقه فكلمه فأنا أكفيك وأتي عند سكره. ففعل فأتاه فزوجه. فلما أصبح جلس في المجلس فقيل له: أحسنت زوجت محمدا. فقال: أهو قد فعلت؟ قالوا: نعم. فقام فدخل عليها فقال: إن الناس يقولون إني قد زوجت محمدا. قالت: بلى. فلا تسفهن رأيك، فإن محمدا كذا. فلم تزل به حتى رضي. ثم بعثت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأوقيتين من فضة أو ذهب وقالت: اشتري حلة واهدها لي وكبشا وكذا وكذا. ليت صاحب كتاب حياة الصحابة أعرض عن مثل هذه الروايات المنكرة المخالفة للأحاديث النبوية الصحيحة التي ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام رعى الغنم فقط، فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم من رعاية الغنم إلى الإبل. وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل عند أخت خديجة، كما لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه حضر مجلس خمر وسكر، فكيف يرضى أن يتزود بهذه الطريقة وهو عليه الصلاة والسلام ذو الخلق الكريم الرفيع؟ ثم إنما في هذه الروايات يتنافى أيضا مع ما عرف من أخلاق أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها ونبلها وشرفها، وهي تخالف أيضا ما سبق تصحيحه من أن عمها عمرو بن أسد هو الذي تولى تزويج السيدة خديجة لأن أباها قد هلك قبل حرب الفجر. كل ذلك يجعلنا نرى أنها روايات منكرة باطلة. والعجيب أن بعض الروايات الباطلة أشركت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موضوع الزواج، مع أنه لم يكن قد ولد بعد، فإحداها ذكرت أنه ضمن المهر، وأضافت أخرى أن علي بن أبي طالب قال: أرسلني أبي أنه يضمن لكم المهر فزوجوه. غفل مختلف هذه الروايات أنه رضي الله عنه ولد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة بخمس سنوات. عمر الزوجين. كان العرب في حياتهم الاجتماعية في ذلك الوقت لا يهتمون بفارق السن بين الزوجين، وكتب السنة والسيرة والتاريخ حافلة بأخبار ووقائع تدل على أنهم ما كانوا يعيرون أي التفات إلى وجود فارق كبير بين عمر الزوجين، إذ الكفاءة في النسب والحسب والعشيرة والقبيلة هي أهم الأمور في علاقاتهم الاجتماعية، بل هي الأساس الأول في نظرهم لبناء الأسرة والزواج. ثم إن الحياة البسيطة التي كانوا عليها في معيشتهم وسلوكهم ومعاملاتهم سهلت أمر الزواج، ولم تجعل من فارق السن بين الزوجين مشكلة تعوق مسيرة الحياة الزوجية وتعكر صفو العلاقة بين الزوجين، كما هو الحال والواقع في حياتنا الاجتماعية المعاصرة. ومع وجود فارق في السن بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة رضي الله عنها، فلقد كان أسعد زوجين وأكرم عروسين، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يؤكد هذه الحقيقة. فقد حزن صلى الله عليه وسلم على وفاة خديجة وفراقها حزنا شديدا، وظل يذكرها رضي الله تعالى عنها حتى آخر حياته، مع أنه تزوج بعدها عددا من النساء ولم يتزوج في حياتها غيرها رضي الله عنها. واختلفت الروايات في قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر خديجة عندما تزوج، وجمهور العلماء أن عمره صلى الله عليه وسلم كان 25 سنة، وقيل 21، وقيل 29، وقيل 30، وقيل 37. قال ابن إسحاق في المبتدأ: وكان تزويجه لها بعد مجيئه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوما عقب صفر سنة 26 من مولده الشريف، فيكون عمره 25 سنة. وقال في الغرر، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور وقطع به أبو عمرو الحافظ عبد الغني المقدسي، والأقوال الأربعة الأخرى ضعيفة ليس لها حجة تقوم على ساق. وجزم ابن هشام في سيرته بذلك أيضا، فقال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة. وأما عمرها رضي الله عنها فأصح الأقوال أنه 40 سنة، صححه في الغرر وقيل 45، وقيل 30، وقيل 28. وأسند الواقدي من طرق أنها حين تزوجها كانت بنت 40 سنة. قال ابن الأثير رحمه الله: وكان عمرها حينئذ 40 سنة. وقال ابن عبد البر: وكانت إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 40 سنة. ولا شك أن أوضاعنا الاجتماعية المعاصرة وعلاقاتنا الاجتماعية تختلف اختلافا كبيرا عن الأوضاع الاجتماعية للمجتمع العربي في ذلك العصر، وهذا ما جعل بعض الكتاب المعاصرين يستبعدون ما ذكره الجمهور أن عمر السيدة خديجة رضي الله عنها كان 40 سنة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويميلون إلى ترجيح الروايات الضعيفة أن عمرها كان 28 سنة. كتب أحدهم قائلا: كانت السيدة خديجة في نهاية عامها 28، وفي هذا السن اكتمل النضج والشباب، وهي تحتفظ بالكثير من جمال الصبا وروعة الأنوثة التي تفتحت على الرفاهة واليسر. ثم أضاف في حاشية الكتاب فقال: هذا على خلاف من يذكرون بأنها كانت في 40، إذ تبين بعد التحقيق الدقيق صدق ما ورد في بعض المراجع المعتمدة. وليت الكاتب أفادنا بهذا التحقيق الدقيق وذكر لنا بعض مراجعه المعتمدة. وقال كاتب آخر: ونحن نميل إلى الرأي القائل بأنها كانت في سن تجاوزت به 25، فكانت في 27 أو 28. ثم جعل من نفسه كاتب عقود الزواج ومسجل وقائع الوفيات ليؤكد رأيه، فقال: فلقد تزوج زوجها الأول عتيق بن عابد وهي تقريبا في سن 14، إن لم يكن أقل من ذلك، كما هي عادة البيوتات العريقة في ذلك العصر. وكانت ولودا فولدت له عبد الله، ولم تطل إقامتها معه أكثر من سنتين أو ثلاث، إذ توفي وتركها ولم يطل ترملها. فقد تقدم لها هند بن زرارة وترملت مرة ثانية وقد جاوزت 20 بقليل، وزهدت مؤقتا في الزواج وهي في سن النضارة والشباب. انظر أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين. ولا أدري من أين حصل على هذه الأرقام، وكيف عرف أن زواجها الأول والثاني أيضا لم يدوم أكثر من سنتين أو ثلاث سنين. وعلى كل، فالأمر لا يحتاج إلى كل هذا التكلف والعناء حتى نرد الروايات الصحيحة التي أكدها جمهور العلماء. فلكل عصر صفاته المميزة له عن غيره من العصور. ومما يؤكد أن عمر السيدة كان 40 سنة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها عندما استبدت بها الغيرة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة قالت له: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش؟ الحديث، وهو في صحيح البخاري، وسيأتي معنا كاملا إن شاء الله تعالى. فلو لم تكن السيدة عائشة تعلم أن السيدة خديجة كانت متقدمة في السن عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفتها بأنها عجوز من عجائز قريش. الفصل الثاني، بيت النبوة. الزوجة الكريمة الصالحة. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها في بيتها، فكان أسعد زوجين وأكرم عروسين. ونالت رضي الله عنها شرف اللقب الذي كرم الله تعالى به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الآية. فكانت بحق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بيتها، وكان بيتا كسائر بيوت مكة، ولم يكن كما تصوره بعض الكتاب المعاصرين قصرا. فلم يسكن النبي صلى الله عليه وسلم القصور، وما كان في يوم من أيام حياته من سكانها. ومكة ذات الشعاب والجبال، ما كانت تعرف في ذلك الوقت القصور. وينبغي التنبه هنا إلى أن بعض الكتاب المعاصرين قد بالغ كثيرا في وصف ثراء السيدة خديجة واتساع تجارتها وكثرة أموالها، حتى زعم أنها كانت تحتقر تجارة العطور والديباج والحرير. ولا أدري من أين حصل على هذه المعلومات التي ذكرها في قوله: كانت رضي الله عنها تتمتع بشهرة عظيمة في البلاد التي تصل إليها تجارتها، وذلك في الشام والعراق وفارس وبلاد الروم، لعراقة بيتها في الشرف من ناحية، ولاستيلائها من ناحية أخرى على تجارة العطور والديباج والحرير في الهند واليمن وبلاد فارس. وكانت قوافلها التي تصل إلى الآلاف من الجمال تنقل التجارة إلى أسواق هذه البلاد وغيرها، فيقبل الأغنياء عليها. بل لقد كان للسيدة خديجة عمال من الروم والغساسنة والفرس في دمشق والحيرة وفي عاصمة كسرى. راجع: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، المثل الأعلى لنساء العالمين، الصفحة 61 عن كتاب سيد قريش. وما أدري كيف شط الخيال بالمؤلف حتى جعل السيدة خديجة تقوم على رأس مؤسسة مالية كبيرة تصل قوافلها إلى الآلاف من الجمال إلى آخره، مع أنه ذكر في موضع قريب في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم اتفق معها أن يسافر لها سفرتين بقلوصين. المرجع نفسه، الصفحة 68. فكيف أصبح بعد ذلك آلافا من الجمال؟ وقدمت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها كما قدمت له مالها، وتفانت في طاعته وخدمته وتهيئة كل أسباب السعادة والراحة له صلى الله عليه وسلم، فكانت بحق الزوجة المثالية الكريمة الصالحة. كانت رضي الله عنها تتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ولا تكلف أحدا غيرها بذلك. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. المرجع صحيح البخاري. وفي الحديث مناقب جليلة للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن حجر رحمه الله: كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها. المرجع فتح الباري، الجزء السابع، الصفحة 138. ولعل ابن حجر رحمه الله أشار إلى ما حدث عندما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسع عليهن بالنفقة، فغضب صلى الله عليه وسلم واعتزلهن شهرا في مشروبة له، أي غرفة عالية، حتى أنزل الله تعالى عليه آيتي التخيير فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والجزاء من جنس العمل، ولهذا بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، كما جاء في الحديث الشريف. قال السهيلي رحمه الله: دعاها إلى الإيمان فأجابته عفوا، ولم تحوجه أن يصخب كما يصخب البعل، أي الزوج، إذا تغضبت عليه حليلته، ولا أن ينصب، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، وأراحته بمالها من كل كد ونصب. امتلأ قلبها رضي الله عنها بحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره واحترامه، وهي ترجو أن يكون له شأن كبير. روى الفكهاني في كتاب مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له، وبعث بعده جارية يقال لها نبعة، فقال لها: انظري ما تقول له خديجة. قالت نبعة: فرأيت عجبا، ما هو إلا أن سمعت به خديجة، فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت: بأبي وأمي، والله ما أفعل هذا لشيء، ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث، فإن تكن هو فاعرف حقي ومنزلتي، وادع الإله الذي يبعثك لي. قالت: فقال لها: والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا. وعرف صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة أم المؤمنين حقها ومنزلتها، وبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء، فلم يتزوج غيرها في حياتها، وصان قلبها من الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم، وعاش معها وحدها أكثر مما عاش مع غيرها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة 38 عاما، انفردت خديجة منها 25، وبقي صلى الله عليه وسلم على محبتها والوفاء لها إلى أن توفاه الله تعالى، وقد صرح بحبه لها للسيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها: إني قد رزقت حبها. المرجع صحيح مسلم. فحبه صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة فضيلة تفضل الله تعالى بها عليه صلى الله عليه وسلم. سيدة البيت. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها ولودا ودودا منجبة، وهذا من محاسن المرأة، يدل على استواء بنيتها وكمال أنوثتها. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالزواج بالمرأة الولود. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، عاد إبراهيم الذي ولدته السيدة مارية القبطية رضي الله عنها التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم المقوقس حاكم مصر. وأجمع العلماء على أن السيدة خديجة أم المؤمنين ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات كلهن أدركن الإسلام وأسلمن وهاجرن، وهن السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهم. وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من أخبارهن. وأجمعوا أيضا أنها ولدت له ابنا يسمى القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الشريف الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. واختلفوا هل ولدت السيدة خديجة غيرهم. قال ابن شهاب الزهري: زعم بعض العلماء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهر، وقال بعضهم: ما نعلمها ولدت له إلا القاسم، أي ولدا ذكرا. وبلغ القاسم المشي على قدميه، وقدر الله سبحانه أن يموت قبل أن يفطم. ففي مسند الفريابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهي تبكي فقالت: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان عاش حتى يستكمل رضاعته لهون علي. فقال: إن له مرضعا في الجنة تستكمل رضاعته. فقالت: لو أعلم ذلك لهون علي. فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فقالت: بل أصدق الله ورسوله. ويدل الحديث الشريف على قوة مشاعر الأمومة ورهافتها عند السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي من الصفات المحمودة عند المرأة. فمما يذم في المرأة استرجالها وقسوتها وخشونة طبعها، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن خديجة ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البنين الطاهرة والطيب، لكن بعض العلماء نفى ذلك ورأى أنهما لقبان للقاسم لقب بهما لأنه ولد بعد البعثة النبوية، وأن اسمه الذي سمي به أولا هو عبد الله، والله سبحانه أعلم. وقد تردد ابن حجر رحمه الله في هذا الموضوع فقال: المتفق عليه من أولاده منها القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده. وبناته 4: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، ويقال هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق. فالسيدة خديجة رضي الله عنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة بيته قبل البعثة وبعدها. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في حديث أبي هريرة وبشرها ببيت الحديث. وعلق السهيلي على ذلك فقال: لذكر البيت معنى لطيف، لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرها. وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. نقل ابن حجر هذا الكلام في كتابه فتح الباري عن الروض الأنف، وقد تصرف فيه تصرفا يسيرا، ثم أضاف إليه قوله: وفي ذكر البيت معنى آخر، لأن مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لما ثبت في تفسير قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. أخرجه الترمذي وغيره. ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة، لأن الحسن والحسين من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها. وما قرره ابن حجر صحيح، إلا أن سائر أمهات المؤمنين يدخلن في الآية الكريمة دخولا أوليا، لأن الخطاب فيها لهن جميعا رضي الله عنهن.
من فضلك تابع بقية المادة.